طب إلى الكتاب الثاني حتى يفتح المكسلر. إلى الكتاب الثاني الحمد لله والشكر لله. اللهم تقبل يا رب. الله يلهمنا إياكم الإخلاص. الله يلهمنا إياكم الإخلاص يا رب والصدق. فما كان الله دام اتصل وما كان غير الله انقطع انفصل. نحن من الله علينا بختام كتاب الواسطية ونحمد الله على هذا الفضل العميم. سيفتتح الله يفتتح الله لنا أو يوفقنا الله جل وعلا بافتتاح كتاب آخر وأنا أراه كتابا من الأهمية بمكان. كنت أتخير بين كتابين عظيمين، كتاب نواقض الإسلام وكتاب كشف الشبهات، فوجدت أن الترتيب الصحيح في هذا الباب هو كشف الشبهات أولا لما عنده من الشبهات يطرح على المؤمنين لا سيما في مسائل التوحيد، فنفندها وندفعها، وأيضا فهذا يكون تأسيسا للكلام بعد ذلك على نواقض الإسلام. مساكم الله بكل خير وأحسن الله عليكم. سنأخذ كتاب كشف الشبهات. هو كتاب عظيم جدا. أنا سأحاول أترك المكسر الآن وأذهب إلى الفيس صفحتي أنا ننظر كيف تكون يعني. في النت نفسه
النت ضعيف
حتى في الفيس ما لا يأتي. طيب نبتدئ بإذن الله في كتاب هذا الكتاب، الكتاب الطيب، كتاب شاب، كتاب كشف الشبهات، وهو كتاب عظيم جدا ونفعه عميم. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا في شرحه وبيان مسائله بإذن الله. اللهم أمين رب العالمين. وأنا فتولى عنهم حتى حين. ما النسخ؟ النسخ هنا من قال بالنسخ، نعم، أما قال بالنسخ قال الناسخ هنا آية القتال، آية القتال، اقتلوا المشركين كافة. ربي يحفظكم. نريد تبص على المكسر، أنا أهو سأقبل يد المكسر والمكسر ويد المكسر ورجل المكسر، أنا والله أهو أنا أقبله من أجل أن يعمل. لسه دلوقتي ما قبل بتقبيلي حتى يعمل، لسه ما زال ماذا فأطيب. فإن شاء الله أول ما يفتح سأدخل عليه. حقا النت ضعيف عامة، بقول له والله أعلم الإشارة جاءتني هنا أنه ابتدأ يتقوى يعني. عمل اللي تيها وكان عاطي 3G من الضعف فعمل اللي تيها يعني، دي معناها أنه بيتقوى يعني. ماشي
حبيبي.
طيب كتاب كشف الشبهات، وهذا كتاب من الأهمية بمكان، رجاء أريد يعني الاهتمام به بإذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا البداء بالبسملة من براءة الاستهلال، البداء بالبسملة من براءة الاستدلال. نعم، ولأنه اقتداء بكتاب الله جل في علاه، وأيضا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاقتداء بكتاب الله جل في علاه فالبسملة تنزل تفرق بين السورة، بين ابتداء السورة وختم السورة الأخرى، أو ختم السورة وابتداء السورة الأخرى. وهذا ما قاله الأحناف. وأما الشافعية قالوا البسملة آية من كل سورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام متهللا فرحا فقال: أنزلت علي سورة الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال: فصل لربك وانحر. فهو قال سورة وذكر البسملة، لكن الحق أن نزلت آية من كل سورة. قد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي وأمي سورة حجت عن صاحبها في القبر 30 آية، وذكر السورة سورة تبارك، وسورة تبارك 30 آية بغير التسمية. نعم، والتسمية آية من الفاتحة، آية من الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفاتحة أم الكتاب، السبع المثاني. نعم، وبسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آيتها، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آيتها. والبسملة كما قلنا سنة من براءة الاستهلال للاحتساء بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهو أجزم. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. رحمك الله، اعلم رحمك الله. انظر هنا قال اعلم، ومعناها تعلم. اعلم يعني تعلم، وهذا الحث من الإمام حرصا على العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم أشرف ما يتمنى أن يرتقي إليه كل امرئ. كفى بالعلم شرفا أن يقترن العلماء بالملائكة في الشهادة على أشرف مشهود. قال رب العالمين: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شوف، ابتدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأوليائه من العلماء الربانيين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط، والعلماء هم ورث الأنبياء، أرفع منزلة بعد الأنبياء هي منزلة العلماء. لذلك كان يقول الإمام ابن عبد البر: والعلماء أرفع عند الله من الشهداء. وهو الذي حسن حديث دماء، هو الذي حسن حديث يقترن العلماء بالملائكة في الشهادة على أشرف. قال اعلم رحمك الله، وهذا من الأدب الجم من علمائنا يتأدبون مع طلبة العلم، وهذه أدب بين العالم وبين طالب العلم، والدعاء له رفقا به، وهي الحفاوة بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصية رسول الله لطالب العلم، لأن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. قال أعلم رحمك الله، وهذه فيها دلالة أيضا على الشفقة والرفق بطالب العلم، كأنه قال أزيل عنك الجهل فتعلم وأتقن هذا العلم واحفظه بين جنبيك واعمل به وتأدب بأدب العلم ثم انشر ذلك بين الناس حتى تكون ربانيا. فالعالم الرباني هو الذي تعلم العلم وأتقنه ثم تعبد به لله جل في علاه ثم نشره بين الناس، فعلم الناس صغير المسائل قبل كبير المسائل. وهذه من أداب العالم مع طالب العلم، اعلم رحمك الله، فدعا له بالرحمة، والرحمة تشمل كما قلنا التوفيق والتسديد وأن يكون آمنا في الدنيا وفي الآخرة. وكأنه أيضا فيها إشارة إلى أن الرحمة، إلى أن العلم يستلزم الرحمة، إلى أن العلم يستلزم الرحمة. ولك بذلك الأدلة الكثيرة، لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق العلم وحلق الذكر في الحديث الطويل، ثم يعرجون إلى ربهم جل في علاه فيسألهم وهو أعلم بهم، كيف وجدتم عبادي، كيف تركتم عبادي، يحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويكبرونك. لكن أريد الشاهد من الرحمة أنه قال ملك رب فلان ما جاء للعلم، جاء لحاجة. قال الله، شوف الكرم كيف يكون الجود والكرم، قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسون، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسون. ولذلك إذا قال الحسن استكثروا من إخوان الصدق، أقول استكثروا من طلبة العلم والعلماء، وكن حريصا وعد بالنواجز على أهل العلم، ولا تضيع منهم عالما ولا طالبا للعلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. فقال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، وهذا كما أيضا من الفضل يعني الزائد الذي لابد أن ننوه عنه، بأن العالم أن يكون مرتبطا مع طالب العلم لا لمصلحة دنيوية ولكن لأمر أخروي. العلاقة بينهم هي علاقة رحم العلم بينهما، الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وهو يعلم أنه إشراقة شمس للناس. فليكن العالم صادقا مخلصا صديقا يقدم الطالب للناس. قال الراهب للغلام الآن أنت تقدم، الآن وقدمه للناس، لكن قال له يا بني ستبتلى فلا تدل عليه. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالتعلق، هذا أمر عظيم جدا. قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالتعلق، إفراد الله التوحيد. قال اعلم رحمك الله أن التوحيد المقصود به توحيد الله جل في علاه، توحيد الله جل في علاه، وتوحيد الله جل في علاه التوحيد توحيدان، التوحيد العلم الخبري والتوحيد القصد الطلبي، أو توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العباد. هذه مسألة عظيمة، ولا بد أن تفهم إذا قلت التوحيد توحيدان بينهما تلازم وثيق لا ينفكان يتلازمان، وبينهما تلازم وتضمن. التوحيد العلمي والخبري يستلزم التوحيد القصد الطلبي، وتوحيد القصد والطلب هو متضمن لتوحيد جملة، يعني هناك تفصيل يتضمن التوحيد العلمي الخبري. والتوحيد العلمي الخبري هو توحيد الله بأفعاله، حسن التعرف على الله جل في علاه، وهذه نقطة الانطلاق إلى حسن التعبد، لأنه لا يكون متعبدا لله جل في علاه حق التعبد إلا بحسن التعرف. ولذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال استغفر، قال اسجد، قال لا، ابتداء قال تعلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟ ماذا قال له جبريل؟ قال اقرأ، ما قال تعبد، قال اقرأ. قال الله تعالى في السورة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل الاستغفار تابعا للعلم. وهذه نقطة من المصنف يفقهها من تبحر غاص، لأنه إيش قال؟ قال وأن التوحيد هو إفراد الله بالتكلم عليه، لكن أنا أشير إشارة في هذا الباب، أن التوحيد هو إفراد الله بالتعلق. لو غصنا في هذا المعنى وقال إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق، قد نقول هو ما أراد إلا التوحيد العلم الخبري، ولأن التعلق محله القلب، ومحل القلب العلم والمعرفة. فإذا ما أراد إلا توحيد الربوبية. هو في كل كتابه يهدم أسس من قال من غفل عن توحيد الإلهية وتكلم عن توحيد الربوبية. فكيف نوجه هذه المسألة؟ أنا أريد بقى الآن أرى فرسان الميدان في العقيدة صراحة. هو قال أن التوحيد هو أفراد الله بالتعلق. التعلق محل القلب، التعلق محل القلب. فإذا قال هو إفراد الله يعني في القلب، هذا توحيد العلم الخبري، هذا توحيد العلم الخبري. فمع ذلك كأنه تكلم على توحيد نوع واحد من التوحيد، هو توحيد العلم الخبري، هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن القلب محله هذا الاعتقاد. صحيح؟ هل هو هذا مقصوده أم هذا ليس بمقصوده؟ أنا أريد الإجابة وافية منكم، سواء في المكسرر أو هنا في طريق التوبة. رجاء أريد أن أرى ما يشفي غليلي، أريد إجابات تكون إجابات راقية. نعم، تعلق نتيجة عقيدة رسخت في القلب ألا وهي الإيمان وما يرسخ عليه. ممتاز، ما زلت أريد الإجابة التي أقول. إذن هو يحارب توحيد، يعني من غفل عن توحيد الإلهية وعند تصدير الكتاب يتكلم عن توحيد الربوبية فقط. رجاء أجيبوني إجابة شافية. قال هو ما قال إفراد الله فجمع توحيد الإلهية والربوبية وأصل التوحيد هو تعلق القلب بالله وحده ونزع التعلق بما سواه. قريب جدا، ممتاز. السلف الصالح يقول القلب، وش القلب؟ وش القلب يا سلف يا صالح؟ نفع الله بك. صدر الباب في المتنازع فيه. طيب، طبعا هو فعل شيئا، هو أراد أن يبين لهم أمورا في الغوص في هذا الباب. عندما يقول أن التوحيد هو إفراد من الله، طب الصفة التي تتضمنها اسم الله إيش؟ صفة الإلهية، وهي إفراد الله بالعبادة، وهي إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله بالعبادة لا يكون إلا بمتعلق القلب فيه الإخلاص. أو قل أصل العبادات المحبة، ونحن قلنا بأنه لابد من التلازم. فهو لما قال إفراد الله أشار إلى أن هذا المقصود الأسمى، إفراد الله أشار إلى أن هذا المقصود الأسمى هو إفراد الله، يعني أن المستحق العبادة والله جل وعلا، هذا اعتقادا وعملا، هو إفراد الله بالعبادة. وقال إفراد الله بالتعلق. وهنا إذا قلنا بالتعلق، إذا أتينا على التعلق بأنه للقلب، قلنا نعم، نبع كل عبادة من القلب. قد قلنا المحبة عمل قلبي، والمحبة هي أصل كل عبادة، المحبة هي أصل كل عبادة. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يبين لك أنه لا يمكن إغفال التوحيد العلم الخبري، لأنه الأساس، لأنه الأساس. لذلك قلنا أعبد الناس لله جل في علاه أعلمهم به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. ولذلك لابد أن تفهم فهما دقيقا، يعني الانحرافات العقدية التي يمكن أن تقع من الأشاعرة أو المعتزلة تراها تؤثر تأثيرا بالغا في مسألة التعبد، في مسألة الإلهية. فالانحرافات في توحيد الربوبية، العلم التوحيد العلم الخبري، ثمرتها انحرافات في توحيد الإلهية. ولذلك أنت ترى الذين يصيحون وأصواتهم تعلو بالتوسل والتبرك وكل هذه يعني الأمور التي فتحوها على أولياء الله الصالحين، طبعا بالشبه هذه ستأتي نفندها تفنيدا، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك حتى نبين الحق من الباطل. فلذلك الانحرافات العقدية دائما لابد أن تؤدي إلى انحرافات تعبدية، انحرافات حتى في العلم. لذلك قال أن التوحيد هو إفراد الله بالتعلق ومحل نظر الله القلب، والقلب أس عبادات القلب، ولأن العبادة ثلاثة: عبادة قلبية، عبادة بدنية، عبادة مالية. أصل العبادات وأسها وأساسها وركنها الركين المحبة التي هي أصل عبادات القلب. محبة الله هي أساس كل عبادة، محبة الله هي أساس كل عبادة، ولذلك هي ركن الدين الأعظم. أحبك الله يا سيد السلام الصالح، ربي يحفظك. نعم، هنا الاستلزام موجود، توحيد ربوبية موجود، لكن أردت أن ألفت الانتباه لهذا بأنه قال أن التوحيد هو إفراد الله بالتعلق، ولم يقل بالعبادة، وإن كان الجميع من العلماء يقولون والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هو أراد أن يبين لك أن إفراد الله جل وعلا بالعبادة لا يكون إلا عن علم. ولذلك
أرجوك هذا بلاش يستخدم معي أسئلة،
هذا ولذلك تعرف على الله، حسن التعرف تستطيع أن تكون أحسن الناس عبادة له. ثم قال وهو، يعني التوحيد الضمير عائد على إيش؟ على التوحيد. قال وهو، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. وهو دين الله، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. وبين هنا أن التوحيد هو دين الرسل، وهذا لرد إفك ومين الأمم السابقة الذين كذبوا على الله وأتوا تحريفا بديانات لم يشرعها الله جل في علاه. فالتوحيد والإسلام هو دين كل الرسل، التوحيد والإسلام هو دين كل الرسل. ماذا قال يوسف؟ توفني مسلما والحقني الصالحين. وموسى وعيسى ونوح، قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله جل في علاه وإلى عاد، يعني أرسلنا إلى عاد، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني أرسلنا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا في الأنبياء، وقد قال في حق نبينا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون، كما قال ابن عباس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالح. قف عند هذه ونبين إن شاء الله في الدروس القادمة كيف خطر الغلو في لله جل وعلا، وكيف بدأ أول شرك. فنوح عليه السلام كانت على توحيد. لما مات نوح وهؤلاء يعني قد صوروا التصاوير لبعض الصالحين ودا وسواع وأوث وعوق ونسرة. بعد ذلك لما تقاعد الزمان واندثر العلم عبدوه من دون الله جل في علا. عبدوه من دون الله جل في علا.